الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. تذكروا دائما قول الحق تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الحياة الدنيا ذاهبة زائلة، فلا ينبغي أن نتمسك بها وأن نبيع ديننا من أجلها، فلا بد أن تكون على دراية بدينك، وعلى فهم بدينك، وعلى فهم بأعداء دينك، حتى تكون لهم بالمرصاد كما أنهم لكم بالمرصاد. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. هذا ما هو كلامي، هذا كلام العليم الخبير. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وقال جل وعلا: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لا هوادة في عدائهم للإسلام، ولا يهمهم يمين ولا عهد ولا ميثاق بينهم وبين المؤمنين، إنما ينقضون دائما المواثيق، ومتى أتيحت لهم فرصة بتدمير الإسلام وأهله فعلوا ولن يتوانوا. فاعرفوا وتعلموا واعلموا أن اليهود وصفهم ربنا تبارك وتعالى بأنهم مفسدون في الأرض، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. فبدأنا الحديث عن الصهيونية منذ جلستين، وهذه الجلسة الثالثة في الحديث عن الصهيونية وعن مخططاتها لإبادة الإسلام والمسلمين وللسيطرة على العالم. وقلت إن المؤتمر الذي عقد في بال بسويسرا سنة 1897، وكان يترأسه تيودور هرتزل، هو الذي وضع لهم المخطط الخطير للسيطرة على العالم. ومن ضمن هذه الوثائق السرية بأن مملكتهم وأن وطنهم سيكون من النيل إلى الفرات، إلى الفرات، وبينت في اللقاء السابق أن الحرب الدائرة الآن في العراق إنما خطط لها من سنة 1902، يعني منذ أكثر من 100 سنة مخطط لهذه الحرب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون للأسف، ويجرون وراء الكلام والشعارات إن المخطط إن صدام هو السبب، وأن أسلحة الدمار الشامل، والناس جاءوا ليبحثوا عن حرية الشعب المسكين هذا الذي يعني سامه رئيسه سوء العذاب إلى آخره، ولكنهم لا يقرؤون ولا يعرفون أن الخطة إنما هي صهيونية منذ زمن السلطان عبد الحميد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكادوا للرجل وعرضوا عليه أن يأخذوا فلسطين أكثر من مرة، وعرضوا عليه خريطة إسرائيل وخريطة اليهود من كذا لكذا من النيل إلى الفرات، وهذا مخططهم وحلمهم الكبير، فإن الحرب الدائرة خطط لها من أكثر من 100 سنة، فلا صدام له يد فيها ولا هو سبب فيها ولا أي شيء، إنما هذه أحجار على رقعة شطرنج تحركها أنت كيف تشاء، تحرك الفرس 3 إل، تحرك الفيل بالقطر، تحرك الوزير كيف تشاء إلا فرس، وهكذا أحجار على رقعة شطرنج يتحرك فيها الصهيونية العالمية كيف يشاءون. وسأقرأ لكم كلام كتب سنة 1897، كتب متى؟ وكأنه ينفذ الآن، وكأنه بين أعينكم الآن، هذا كلام من البروتوكولات ماذا يخطط اليهود. وإياك أن تفرق بين الصهيونية واليهود، هذه خدعة جديدة. يقول لما يقوم بعض انحرافات وبعض تدمير للدول ولمصالحها، يأتي طائفة من اليهود يقول لا، نحن لا نقر بهذا، هؤلاء يعني فئة خارجة عنها، هؤلاء صهاينة. لا فرق بين الصهيونية واليهودية، إياك أن تنخدع بهذه الدعوة. الصهاينة هم اليهود، واليهود هم الصهاينة، وهم يبحثون عن مملكة صهيون الكبرى. فاعرف وتعلم بماذا يحاربك القوم، وما هي مخططاتهم منذ القدم. حتى إن الموسوعة التي عندي التي أقرأ لكم منها، وهي الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة، أقرأ لكم من الطبعة الثانية لهذه الموسوعة، وهي طبعت أكثر من طبعة حتى الآن. هذه الطبعة كانت سنة 1409 هجرية و1989، يعني مضى عليها حوالي 15 سنة، يعني هذا الموسوعة مضى عليها أكثر من 15 سنة، يعني حتى قبل غزو الكويت، قبل الغزو الكويتي. فالأمور التي تقرؤها تجدونها كأنها الآن شاخصة بين أعينكم، والأشياء المكتوبة فيها أصلا ليست هذه ما مر عليها 15 سنة، إنما مر عليها أكثر من 105 سنوات، أكثر من 105، لأن مخطط لها من سنة 1897 البروتوكولات كتبت. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بأمور ديننا، وألا يجعلنا من الغافلين. قلنا من قبل أن مسألة الصهيونية هي قديمة بقدم وجود اليهود، ومخططاتهم موجودة بقدمهم، ويستقون كما قلت لكم أفكارهم من كتابين، من التوراة المحرفة التي حرفوها بعد غزو أو بعد سبي بابل، فلما أرادوا أن يعودوا مرة أخرى إلى أرض الميعاد كما يدعون وكما يزعمون، بدأت التوراة كانت حرقت من ضمن الهيكل السليماني، فبدأوا يستعيدوا بعض النصوص من ذاكرة الحقامات، فبدأ اللي تجدها، لا نقول أنها كلها باطلة، إنما فيها كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. من الذي أخبرنا بهذا؟ العليم الخبير. ما أنا ولا أنت الذي قلنا ذلك، ما قلنا أن الحقامات وأحبار اليهود افتروا أو كذبوا على الله تبارك وتعالى لأننا نكره اليهودية أو نكره اليهود، لا، إنما الذي أخبرنا بهذا التحريف، ولو لم يخبرنا بهذا التحريف ربنا ما علمناه. وإن منهم لفريقا، يعني ليس كلهم، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعني كذب مع سبق الإصرار والترصد. ما هو كذب خطأ، ممكن إنسان يجي يحكي لك حكاية يقول لك أنا كذا، لا لا إله إلا الله أنا كنت ناسي، هذا كذب غير متعمد، يعفو الله عنه. وإنما أخبر ربنا تبارك وتعالى بأنهم يقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعني وهم يعلمون أنهم كاذبون، وأنهم يكذبون على من؟ على رب العالمين جل وعلا، ويقولون هذا من كلام الرب، وينسبون كلاما إلى الرب ما قاله. إذا كان الذي ينسب كلاما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل فليتبوأ مقعده من النار، فكيف بمن ينسب كلاما إلى العلي القدير ولم يقل جل وعلا؟ ينسب كلام إلى الرب ولم يقله جل وعلا. وكذلك قال عنهم ربنا تبارك وتعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، اللي هي الدنيا بأسرها. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إذن فأخبرنا ربنا أنهم كتبوا الكتابة بأيديهم وكذبوا وافتروا فيه، فهم يستمدون فكرهم للسيطرة على العالم من التوراة المحرفة، النصوص المحرفة في التوراة، ومن كتاب التلمود، والتلمود من تأليفهم هم، وهم الذي ألفوا فيه بأنهم شعب الله المختار، وأن الله تبارك وتعالى يغضب إذا أغضبهم أحد يحزن عليه، والدليل على غضبه من أجلهم أو حزنه جل وعلا عليهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أنه يبكي، وتجلى البكاء هذا في صورة المطر، هذا كله موجود في التلمود. وأن الله تبارك وتعالى خلقهم أسيادا للخلق، وخلق غيرهم حيوانات، ولكن يعني ليستطيعوا أن يقوموا بخدمة الشعب المختار فجعلهم في صورة آدميين. مستوعب أنت الموضوع؟ يعني الأصل في غير اليهود أن يكونوا، أو في غير الشعب المختار أن يكونوا كلاب وخنازير، لكن ربنا خلانا في صورة آدميين حتى يعني يستطيع أو يعني يتقبل اليهودي أن تخدمه أنت في صورة إنسان مثله. وذلك يقولون علينا أمميين أو جويم، يعني بهاء. وسترون هذه العبارة تكرر كثيرا في البروتوكولات التي هي تعتبر الدين الأساسي الآن لليهود للسيطرة على العالم. فاسمع ماذا يقولون. أولا، تعتبر الصهيونية جميع يهود العالم أعضاء في جنسية واحدة هي الجنسية الإسرائيلية. تهدف الصهيونية إلى سيطرة اليهود على العالم كما وعدهم إلههم يهوه، ده أيضا من نسجهم إن في إله اسمه يهوه هو وعدهم بالسيطرة على العالم. وتعتبر المنطلق لذلك هو إقامة حكومة في أرض الميعاد التي تمتد من نهر النيل إلى نهر الفرات. يعتقدون أن اليهود هم العنصر الممتاز الذي يجب أن يسود، وكل الشعوب الأخرى خدم لهم. يرون أن أقوم السبل لحكم العالم هو إقامة الحكم على أساس التخويف والعنف، يدعون إلى تسخير الحرية السياسية من أجل السيطرة على الجماهير، ويقولون يجب أن نعرف كيف نقدم لهم الطعم الذي يوقعهم في شباكنا. يقولون لقد انتهى العهد الذي كانت فيه السلطة للدين، والسلطة اليوم للذهب، فهم عباد الذهب، عباد المال يعني الاقتصاد، والسلطة اليوم للذهب وحده، فلا بد من تجميع في قبضتنا بكل وسيلة لتسهل سيطرتنا على العالم. يرون أن السياسة نقيض للأخلاق ولا بد فيها من المكر والرياء، أما الفضائل والصدق فهي رذائل في عرف السياسة. يقولون لا بد من إغراق الأمميين اللي هم غير اليهود، يدخل في ذلك النصارى والمسلمين يعني. يقولون لا بد من إغراق الأمميين في الرذائل بتدبيرنا عن طريق من نهيئهم لذلك من أساتذة وخدم وحاضنات ونساء الملاهي. اسمع وعش مع الواقع وانظر ماذا يحدث في بيوت المسلمين وفي بلاد المسلمين، تجد أن المخطط يمشي على قدم وساق. يقولون أيضا يجب أن نستخدم الرشوة والخديعة والخيانة دون تردد ما دامت تحقق مآربنا. يقولون يجب أن نعمل على بث الفزع الذي يضمن لنا الطاعة العمياء، الطاعة العمياء، ويكفي أن يشتهر عنا أننا أو يشتهر عنا أننا أهل بأس شديد ليذوب كل تمرد وعصيان. وهذا أعتقد الآن يعني إسرائيل في المنطقة الآن يقول لك يا أخي يعني حاولوا أنتم الوقت بتقوموا بكذا كذا ضد إسرائيل، ما بيقوموا بالآلة العسكرية بيهدموا البيوت وكذا وكذا، يعني سلموهم أو عيشوهم. هم لا يرضون بذلك، مهما تقدم إليهم يدك للسلام هم يرفضونها، لأنهم لا يريدونك في أرضهم باعتقادهم أن هذه الأرض لهم. يعني هم جاءوا من أشتات العالم إلى هذه الأرض المباركة وظلوا يكذبون على أنفسهم على العالم حتى ظن العالم أن الأرض أصبحت أرضهم هم، وأصبح أهل فلسطين هم الأغراب، وأصبح الذي يدافع عن أرضه هو ماذا؟ إرهابي، وأن المحتل هو يدافع دفاع مشروع. سبحان الله، هذا أيضا بسبب ماذا؟ كما سترون من بعض نقاط البروتوكولات، من التفوق الإعلامي للصهاينة، نجحوا إعلاميا لبث فكرة أنهم شعب مشرد وشعب حرق على يد النازيين في الأفران، وحرام يعني ما يكونش لنا مكان يجمعنا. فيتعاطف معهم بعض الناس في أوروبا، في دول أوروبا، ويقول نعم لماذا؟ طب ما تاخذهم عندك في لندن، خذوهم عندكم في فرنسا، خذوهم في أمريكا، خلوهم ولاية واجمعوهم ويعيشوا. لكن لا، هم يريدونهم في المنطقة، يفزعون بهم من شاء، ومتى قامت دولة لمحاربتهم استطاعوا أن يعني يجدثوها من جذورها كما سنرى. يرون أيضا، يقولون ننادي، وانتبه للدعوة، ننادي بشعارات الحرية والمساواة والإخاء. هذا كلام كل الناس يحب الحرية، في أحد ما يحب الحرية؟ مساواة، كل إنسان يحب المساواة، حتى في الظلم يقول لك يعني المساواة في الظلم عدل. الإخاء، عيشوا إخوان، ليش أنت تفرق بين الناس وكذا؟ يعيش المسلم أخو النصراني وأخو اليهودي وأخو البوذي، ليش تتعقدون الأمور؟ فتقول لهم يا جماعة ربنا حدد الأخوة وقال إنما المؤمنون إخوة. يقول لك يا أخي إخاء، الإخاء، حد يكره الإخاء؟ وبناء على ذلك دفعوا بأندية الروتري والليونز، وهي أندية خادعة للماسونية من محافل الماسونية، وتدعو إلى هذه الدعوة، حرية وإخاء ومساواة، وتحت هذا الشعار يجذبون الناس، ثم بعد ذلك يصنفون الناس على الطريقة التي يريدونها، والناس في غفلة. وقد تجد من أعضاء هذه الجمعيات أساتذة الجامعات يستقي فكرة الماسونية وفكرة الصهيونية ويخدم الصهيونية من حيث لا يعلم، تحت هذه الدعاوى وتحت هذه الشعارات للأسف. ويربى أبناؤنا في الجامعات على هذه الأفكار. لماذا؟ لأن هذا الأستاذ عضو في النادي الفلاني يقول يا أخي احنا بندعو إلى الإخاء والحرية والمساواة، لينخدع بها الناس. إذن يقولون ماذا؟ يقولون ننادي بشعارات الحرية والمساواة والإخاء لينخدع بها الناس ويهتفوا بها وينساقوا وراء ما نريد لهم. هذا ما هو كلامنا، ولا حد منا مؤلف يعني بيقول لك بيقولوا كذا، لا، ده هذا كلامهم هم في البروتوكولات، هذا كلام المؤتمر والوثائق السرية التي كتبت، هذا كلامهم هم. يعني ما في واحد كاتب عربي ألف هذا الكلام وقال اليهود بيعتقدوا كذا وكذا، لا، هذا كلام منهم هم. يقولون سنعمل على دفع الزعماء إلى قبضتنا. هذا الكلام من سنة كام يا أخوانا؟ احفظوا التاريخ، 1897، مضى عليه أكثر من 105 سنوات، أكثر من 105 سنين. يقولون سنعمل على دفع الزعماء إلى قبضتنا، وسيكون تعيينهم في أيدينا، واختيارهم يكون حسب وفرة أنصبتهم من الأخلاق الدنيئة وحب الزعامة وقلة الخبرة. عملية كأن البروتوكولات هذه كتبت بالأمس أو قبل حرب العراق. دعوة إلى الشعب هذا مظلوم وحاكمه ظلم، وإحنا نرفع ونحط الحاكم اللي هيحقق للشعب الرفاهية وغيره. اسمع مرة ثانية هذه العبارة في البروتوكولات: سنعمل على دفع الزعماء إلى قبضتنا، وسيكون تعيينهم في أيدينا، واختيارهم يكون حسب ماذا؟ إيش المعايير؟ المقابلة الشخصية يكون فيها إيش؟ اسمع، يكون حسب وفرة أنصبتهم من الأخلاق الدنيئة وحب الزعامة وقلة الخبرة. يقولون سنسيطر على الصحافة، تلك القوة الفعالة التي توجه العالم نحو ما نريد. وبالفعل ما في صحيفة عالمية مشهورة إلا وراءها اليهود، ولو كتبت صحيفة غير ما يريده الصهاينة شيئا فشيئا أقفلوها، ولو ظهرت صحف تعارض ما يريدون دمروها. وإياكم أن تظنوا أن ضرب فندق فلسطين وهم يعلمون أن به الوفود الصحفية إن هذا جاء بالخطأ، لا لا لا، أشياء متعمدة. وقتل مراسل الجزيرة نسأل الله له الرحمة ليس بالشيء الخطأ، إنما أي وسيلة إعلام تفضح ستر اليهود والصهاينة والصليبيين لابد أن يقفوا معه بالمرصد. وسبحان الله، بدون ما أقسم لكم، من أوائل الحرب العراقية قلت سيضربون قناة الجزيرة والقنوات العربية قريبا كما فعلوا في أفغانستان، وقد فعلوا اليوم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدمر الكافرين. إنما حتى تعرفوا أن الكلام ده قديم قديم وبتاع اليوم حتى تفيقوا، ولما يجي حد يقول لك يا أخي ده الموضوع كذا وكذا وكذا يقول له لا لا لا، أنت ما تفهم شيء، موضوع قديم جدا. وأنا يعني يحزنني أن بعض المحللين أحيانا في القنوات العربية يعني يرجع الأمر بقصر نظري إلى أن الموضوع بس فقط السبب في الموضوع هذا كله الغزو الكويتي. أي كويتي يا أخي؟ اقرأ تاريخ أمتك، اقرأ عن أعدائك، كما هم يقرؤون عنك وترصدون بك من قرون، من قرون يترصدون بكم، اقرأ أنت عنهم حتى تعلم من أين جاء المخطط. يقولون لا بد من توسيع الشقة، يعني الخلاف بين الحكام والشعوب، وبالعكس ليصبح السلطان كالأعمى الذي فقد عصاه ويلجأ إلينا لتثبيت كرسيه. لا إله، نعيد الفقر، لازم نوقع خلاف بين الحكام والشعوب، نوحي دائما للحاكم إن أي دعوة إصلاحية أو أي واحد مصلح ده عاوز يعمل كذا، عاوز يقلب عليك النظام، عاوز يعمل كذا، فتظل الشقة بين الحكام وبين من يريدون حتى أن ينصحوا له، فيفهمونه أن الذي يريد أن ينصحوا له مثلا ده عايزكم ترجع للتخلف، عايزكم كذا، عايزكم تعملوا كذا وكذا، فيوغرون صدور الحكام على الرعية. يصبح السلطان كالأعمى الذي لا عصى له يتحسس به، بل إن البطانة التي دائما يجعلونها حول السلاطين وحول الحكام بطانة سوء، ناس أهم شيء عندهم مصالحهم ودنياهم ومكاسبهم المادية، فينقلون دائما صورا إلى السلاطين تخالف الصورة الحقيقية. يكون الشعب مثلا بيتمزق جوعا ويقول له الشعب في رخاء، الشعب غاضب عليه وساخط عليه يقول له الشعب بيدعو لك ليل ونهار، وهكذا. فهذا مخطط قديم. يقولون لابد من توسيع الشقة، يعني الخلاف بين الحكام والشعوب، وبالعكس ليصبح السلطان كالأعمى الذي فقد عصاه. وعندها إيش يحصل لو هاج عليه الشعب؟ يرجع لمين؟ يلجأ إلينا لتثبيت كرسيه. وعندها يتصرفون في الشعب كما يشاؤون. يقولون لا بد من إشعال نار الخصوم الحاقدة بين كل القوى لتتصارع، وجعل السلطة هدفا مقدسا تتنافس كل القوى للوصول إليه. ولا بد من إشعال نار الحرب بين الدول، بل داخل كل دولة، عند ذلك تضمحل القوى وتسقط الحكومات وتقوم حكومتنا العالمية على أنقاضها. هذا الكلام مر عليه أكثر من 100 سنة. ماشي التنسيق وماشي التخطيط تمام وبيتنفذ أمامكم الآن، بيتنفذ. ينشئ لك حروب بين أي دولة ودولة، حدود مش عارف إيه، حدود مش عارف إيش، الجزر الفلانية، يوجد إشعال نار الفتنة. وهذا سبحان الله، لماذا نصدق كلام ربنا تبارك وتعالى؟ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وتتعجب حينما ترى أن الذي كان وراء الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية هم اليهود، واستثمروا الحربين أكبر استثمار ضحتهم سياسيا واقتصاديا، غير أن المسلمين لا يقرؤون للأسف. يقولون سنتقدم إلى الشعوب الفقيرة المظلومة في زي محرريها. سبحانك يا رب، يعني عايزين للشعب العراق إيش؟ الحرية. أبادوا شعب العراق من أجل حريته، من أجل أن يسعد بالحرية. أبادوا البنية التحتية للشعب من أجل حريته، من أجل إسعاده. ثم بعد ذلك بدأ تقسيم الكعكة، من الذي سيأخذ الشركات النفطية ومن الذي سيأخذ شركات الإعمار. ويكفي أن تعلم أن تكلفة الإعمار فقط لإعادة العراق كما كانت ستكلف 200 مليار دولار. 200 مليار دولار، من الذي سيسددها؟ النفط العراقي، مقدرات الشعب العراقي الذين يريدون له الحرية. وأنتم يعني ترون مناظر تتقطع لها قلوب الكافرين، فكيف بالمؤمنين؟ يعني مناظر أشلاء أطفال، اللي قطعت يده واللي بترت ساقه واللي مشقوق بطنه، هذا من أجل حرية الشعب؟ نعم. اسمع، هذه دعوة قديمة أكثر من 100 سنة مخطط لها صهيون، الصهاينة خططوا لها. يقولون سنتقدم إلى الشعوب الفقيرة المظلومة في زي محرريها ومنقذيها من الظلم، وندعوها إلى الانضمام إلى صفوف جنودنا من الإشراكيين والفوضويين والشيوعيين والماسونيين، وبفضل الجوع سنتحكم في الجماهير ونستخدم سواعدهم لسحق كل من يعترض سبيلنا. يقولون لا بد أن نفتعل الأزمات الاقتصادية لكي يخضع لنا الجميع بفضل الذهب الذي احتكرناه. يقولون إننا الآن بفضل وسائلنا الخفية في وضع منيع، بحيث إذا هاجمتنا دولة نهضت أخرى للدفاع عنها. انتبه، الكلام هذا لي أكثر من 100 سنة، في وضع منيع. يقولون الآن منذ أكثر من 100 سنة في وضع منيع، بحيث لو هاجمتنا دولة تروح الدولة الثانية إيش؟ تدافع عنها. يا جماعة سيبوا الجماعة الغلابة دول، ما هو خليهم يعيشوا في سلام. ودلوقتي والله لحد دلوقتي مش عارف إيش خريطة الطريق دي اللي طالعين فيها، يعني حتى الآن مش متصور يعني إيش خريطة الطريق اللي قاعدين يوعدوا بها الناس. حد يعرف عنها شيء إخواننا يقولنا عليه؟ خريطة الطريق حد يعرف عنها؟ المشروع المقدم حاليا الوقت بيلهث به أئمة الكفر، إحنا هننفذ خطة الطريق وخريطة الطريق، مش عارف إيش خريطة الطريق، إيش مش فاهم حتى الآن. يعني إن شاء الله يا ربنا يوجد لنا حد يفهمنا الموضوع هذا. إذن إخواننا يعني الأمر واضح أمام أعيننا، بيقولوا إحنا في وضع منيع، وبحيث إذا هاجمتنا دولة نهضت أخرى للدفاع عنها. يقولون إن كلمة الحرية تدفع الجماهير إلى الصراع مع الله ومقاومة سنته، فلنشعها هي وأمثالها إلى أن تصبح السلطة في أيدينا. يقولون لنا قوة خفية لا يستطيع أحد تدميرها، تعمل في صمت وخفاء وجبروت، ويتغير أعضاؤها على الدوام، وهي الكفيلة بتوجيه حكام الأمميين كما نريد. هذه الحكومة الخفية كفيلة بتوجيه حكام الأمميين، كلمة الأمميين يقصد بهم إيش؟ غير اليهود يعني، كما نريد. فلا تتعجب حينما ترى أن الصهيونية لها نفوذ على السياسة البريطانية والسياسة الأمريكية، وهذا كلام مخطط قديم، لأن دون الصهاينة فهم أمميون. فيقول لنا حكومة خفية تستطيع أن تتحكم في حكام الأمميين، لماذا؟ لينفذوا ما نريده نحن لا ما يريدونه هو هم. يقولون لا بد أن نهدم دولة الإيمان في قلوب الشعوب، وننزع من عقولهم فكرة وجود الله، ونحل محلها قوانين رياضية مادية، لأن الشعب يحيا سعيدا هانئا تحت رعاية دولة الإيمان. فلا بد أن ننزع، نخلي المسألة خلافات ومنطق وحساب وأرقام، لكن إن نشغله بالله لا بد أن ننزع من قلبي موضوع الله. وبناء على ذلك هم وراء الثورة الشيوعية وتقويض روسيا القيصرية، وبعدما استطاعوا أن تسيطر الشيوعية على العالم ووجدوا أنه يعني دورها انتهى، هم الذين جاءوا وراء تفتيت الاتحاد السوفيتي، لأن الدور اللي كانوا يريدونه انتهى مدته. ضرب القوتان، وأنت الآن أنا وأنت نقول يا ليت الاتحاد السوفيتي كان موجود، على الأقل في دول تحالفه وكان له قوة تضارع القوة الأولى، ما كانش تنفرد القوة الغاشمة الآن بالقرار، صح ولا لا؟ لأن الدور انتهى، كان عاوزين دور معين لفترة معينة لسيادة الشيوعية. الآن الشيوعية لا تحقق المأرب، لا تحقق الغاية، فنريد أن تكون الدولة الفلانية هي السيدة في العالم، ونحن الذين نحركها، فلا نريد أن يكون لها منافس ولا مضارع في الساحة حتى تفرض ما نريده نحن. فانتهى، وكان وراء غورباتشوف والمسألة البرسترويكا والتعديلات على الحزب الشيوعي لما حدث الخلاف بينه وفتت الاتحاد السوفيتي، لأن الدور بتاعه انتهى. بالنسبة للصهيونية دور انتهى، يريدون مرحلة أخرى. اسمع، يقولون لنا مرة ثانية، لنا قوة خفية لا يستطيع أحد تدميرها، تعمل في صمت وخفاء وجبروت، ويتغير أعضاؤها على الدوام، وهي الكفيلة بتوجيه حكام الأمميين كما نريد. يقولون انتهينا من مسألة دولة الإيمان، لأن الشيوعية جاءت أصلا عشان تقول إيش؟ لا إله. يعني كارل ماركس كان يهوديا، حوالي 15 في المجلس التأسيس الشيوعي للاتحاد السوفيتي كانوا يهود، 15 من 17 تقريبا. وكارل ماركس لما جاء بأفكاره يقول إيش؟ الكون مادة ولا إله، وقال إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. هذه هي الأيديولوجية الشيوعية، مبنية على أنه لا إله، ما في رب في الكون، وكل شيء خلق صدفة، وكل إنسان يأخذ في الحياة على قدر ما يجتهد. طب المظلوم هذا خلاص جاء مظلوم يروح مظلوم، وعلى كده انتهت المسألة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا هذا من مخطط الصهيونية أيضا. ويقولون لابد أن نتبع كل الوسائل التي تتولى نقل، انتبه للجزئية هذه، انتبه، هذه واقعة. لابد أن نتبع كل الوسائل التي تتولى نقل أموال الأمميين من خزائنهم إلى صناديقنا. ما يستثمر المسلمون أموالهم في بلاد إسلامية يرفعوا من اقتصادها؟ إخوانكم في السودان عندهم أرض زراعية لم تستثمر، لو زرعت لشبع العالم بأسره من قمحها. تكفي الكرة الأرضية قمحا من أخصب الأرض. اسأل غيري من الاقتصاديين والزراعيين إذا كنت لا تصدقني. لكن كيف أنا أروح أستثمر أموالي عند الجماعة عند الزول؟ لا لا، أستثمر أموالي عند مستر فلان. أي سبحان الله، هذا مخطط له أكثر من 100 سنة. يقول اسمع إيش يقول هرتزل، من أكثر من 100 سنة. لا، لا بد أن نتبع كل الوسائل التي تتولى نقل أموال الأمميين من خزائنهم إلى صناديقنا. جينا في مرة وكذا يمكن 5 سنوات قرأت خبر في الصفحة الاقتصادية، قال بنوك بريطانيا تئن وتضج من الاستثمارات العربية لأنها لم تجد توظيفا لها، وبالتالي ستخفض قيمة الفائدة الربوية على هذه الأموال. تخيل بنوك ترفض، انت عارف البنك ده عاوز فلوس، اما البنك يقول لك كفايه يا اخي مش عايز مالك تاني، مش بلاقي لك شغلانه للمال بتاعك. وفي واحد اخوك جنبك يقول لك يا اخي انا بس محتاج، انا عندي ارض عاوز استصلحها، عندي ارض عاوز اعمل كذا، عاوز مشاريع، بس هات مالك. اذا هذا مخطط نجحوا فيه. وبعدين في اي هشه ولا في اي حاجه هو مالكش حاجه عندنا، جمدنا الرصيد. ليش يا عم جمدت الرصيد؟ ثبت ان في بعض رسائل بينك وبين القاعده. هذا الحاصل يا اخواننا، ولا انا بألف كلام؟ خلاص يا عم وقفنا العمليه بتاع فلوسك، مالكش حاجه عندنا. ليه يا عم انت ليه فلوس ده؟ كيف الكلام اللي تقوله ده؟ يقول لك لا لا، ثبت انك بتمول اموال دي فيها شوف انك كنت بتمول القاعده وانتهت على كده. عاوز يعني عاوز تخاصمنا روح اشتكينا. واحد عافي عندنا في البلد في الصعيد، يقول لك واحد عافي والتاني عاوز منه حق، يقول له هات حق، ما لكش حاجه انت، هشتكيك يا اخي، روح اشتكي للدنيا كلها، ما حدش ياخذ منه حق والباطل. فالوقت ده قوي وانت فلوسك عنده. طب يا عم ادينا، طب ادينا النص، طب ادينا الربع. لا لا لا، ده بعدين لما ننظر في المساله ويثبت انك مالك تورط في الارهاب نبقى نرد لك الاموال. اذا هذا من مخططات البروتوكولات. ايضا يقولون سنعمل على إنشاء مجتمعات منحلة مجردة من الإنسانية والأخلاق، متحجرة المشاعر، ناقمة أشد النقمة على الدين والسياسة. يعني هذا شاب ما يخصه في الدين ولا غيره، غير بس هو عنده سيارة يقعد يلف لك طول الليل والنهار، يدور له على واحدة يركبها في الشارع، ينزل هذه وركب هذه، ينزل هذه وركب هذه، حياته. تخيل إنسان عايش لهذا، ما قيمة هذا الإنسان؟ هذا الإنسان يعيش طول الليل قاعد يعربد ويعص ربه، وعنده يمكن أذان الفجر كالحمار ينام، يعني يوم ما يقول الله أكبر المؤذن يكون هو بداية النوم، يصحى لك بعد الظهر قايم كده، يعني خبيث النفس وخبيث الشكل وخبيث في كل شيء. يقوم على طول يمكن ما يتريق، إنما يطلع السجارة على طول يتريق، يأخذ له نفسين يغير ريقه بيه، أو يطلع له على قهوة يشرب له حجرين شيشة ويبدأ البرنامج اليومي، أو يطلع له على أي حاجة كده برضو الوجبات السريعة عشان ما يعطلش نفسه، يقعد كيف يروح يقعد مع الأسرة ويقعد ولسه توهم يجيبوا البرياني ويجيبوا كذا ويغسل يده، لا لا لا، عاوز أكلة سريعة فاست فود، فعلى طول يأكل ويروح يركب سيارته ويقعد يدور بقى، تلقى ماشي زي النحلة، تقول يا أخوي السيارة دي شفتها من شوية جاتني مني، إيش هذا؟ ويروح لك لفف لك تاني، شوف إيده لفت تلقى فيه صيدة في طريدة، إن لله وإنا إليه راجعون. هذا شباب الأمة، بالله عليك، يعني سبحان الله نحن نضحك لكن شر البلية ما يضحك فعلا. هذه أمة، هذه شبابها، كيف تنتصر؟ يعني أمة هذه يمكن تقدر تقول 50% من شبابها يفعل ما أقوله لك هذا، فأين يكون النصر؟ بينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد ولم يتجاوز 18 من عمره على جيش ليحارب الروم النصارى، خارج البلاد، والجيش كان فيه أبو بكر وعمر وعثمان، 17 سنة. تخيل هذا الصرف من الناس من الشباب، لا دخل له بالدين ولا، يعني أنا أتحجى واحد ماشي لك. والله يا أخواننا لا حول ولا قوة، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأزمات أكل وشرب، يمكن الواحد ما كان أكل ولا شرب، يعني الطعام ما له طعم، البيت مالك نفس تدخله، مالك نفس تضحك مع الأولاد، حقيقة اللي ما تراه يدميك يحزنك، وتلقى ناس ماشية وفتحة لك الأغاني واستيريو على إيش هذا، وين عايش هذا، ما يخص لا في مسلمين يذبحوا ولا عراق ولا غير. النبي صلى الله عليه وسلم في إعداده لغزوة أحد، شوف فرق يعني بين شبابنا وبين شباب الإسلام، وكان في غلامان رافع وسمر، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم سمرة ولم يجز رافعا، لا العكس، أجاز رافعا كان طويل شوية ولم يجز سمرة، فقال سمرة يشكو لأبيه، قال أجاز رافعا وأنا أصرعت، فجاء قال اذهب للنبي وقل له، يعني هو صحيح أطول مني لكن أنا ما بنتخانق مع بعض، أنا اللي بأصرع. فشوف هذا يريد إيش، يريد أن يدخل للقتال في سبيل الله، وقتال إيش، ما هو قتال جبناء من 40 قدم يرمي لك قذائف، لا ده قتال شجعان، مواجهة بالسيف. فقال ذهب النبي يا رسول الله أنت أجزت فلانا وأنا أسرعه، قال حق ما تقول، قال نعم، قال تصارع، فتصارع أمام النبي صلى الله عليه وسلم فصرع رافعا فأجازه النبي للقتال، 12 سنة كان عنده. أخو سعد بن أبي وقاص وجده النبي صلى الله عليه وسلم يقف على أطراف رجله، وجده سعد يقف على أطراف رجله وكلما رأى النبي اختبأ، فسعد سأل أخاه وقال له لماذا تختبئ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أخشى أن يراني صغيرا فلا يجيزني للقتال، خائف لا يشوفني قصير ما يدخلني المعركة، وأنا أريد أن أقتل في سبيل الله. شوف الأمة، هذه الأمة التي أذل الله على أيدي رجالها وأبنائها الفرس والروم، عباد النار وعباد الصليب، هذه الأمة التي لها المجد ولها العز، أمة هؤلاء أطفالها، فكيف بشبابها ورجالها؟ ثم النساء، تعال النساء وقارن بين هؤلاء النسوة وبين نسائنا الآن. نسائنا مثل ما قلت لك قاعدة تلقى البيت ما شاء الله مليان بمجلات كما سنرى الآن، مجلات عن الموضة وعن مش عارف إيش وعن الجن والشعوذة، وقاعدة طول النهار لو تيجي تحسب ساعات نومها وقعدتها قدام المراية وماسكة مش عارف مبرد قاعدة تصلح في الظافر من هنا، لا مالي شوية، وتروح جايبها من الناحية الثانية، لا مالي شوية، أوه بقيت العملية، وتحط طلاء وتروح زي لا وتحط طلاء لون ثاني، هذه حياتي. تأتي امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله يعني سبقنا الرجال معك في أمور لا نستطيعها في الجهاد في سبيل الله ونحن لا نجاهد، امرأة تريد أن تجاهد في سبيل الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصيها ويقول لها ولكن جهاد لا شوكة فيه الحج والعمرة، يعني تخرج بسيفها. وبالفعل أم عمارة رضي الله عنها نسيبة بنت كعب المازنية، ما التفت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجمة من خالد ومن عكرمة على النبي عليه الصلاة والسلام بعدما تخلى الرماة عن مواقعهم وحدثت النكسة للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحمكم الله من آل بيت، بارك الله فيكم من آل بيت، ما التفت يمينا أو يسارا إلا وجدت نسيبة تدافع عني، امرأة في وسط الحرب ماسكة السيف وقدام النبي هي وعيالها وتدافع عنه شمال ويمين، وسقط ابنها شهيدا وخده على قدم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ادعوا له بالشهادة يا رسول الله، فدعا لهم جميعا. هذه أمة، هذه رجالها ونساء أخت، فكيف لا تعز؟ وقارن بذلك بأحوالنا نحن. ولذلك قال سنعمل على إنشاء مجتمعات منحلة مجردة من الإنسانية والأخلاق متحجرة المشاعر ناقمة أشد النقمة على الدين والسياسة، ليصبح رجاؤها الوحيد تحقيق الملاذ المادية وحينئذ يصبحون عاجزين عن أي مقاومة فيقع تحت أيدينا صاغرين. أذلة، هذا الكلام له أكثر من 100 سنة. يقولون سنقبض بأيدينا. سبحان الله، يعني أحد الإخوة رأى منكرا، ربنا مبتلينا باثنين ثلاثة في المنطقة يمشوا لك على طول عراية في وقت الصلاة تلقاهم في وقت، فأحد الإخوة الله يبارك فيه اتصل، يا جماعة شوفوا الجماعة دول ذبحين ما عارفين نصلي، نروح نطلع على طول ماشيين كده عراية عراية، ولا حد جاوب ولا حد سأل ولا حد تكلم. سبحان الله. فإذا الأمور يعني وكأن قد خطط لها من قديم، نسأل الله العفو والعافية. فيعني هذه أمور يعني تحزن، تحزن، لأنك إذا لم تؤسس دولتك على الخوف من الله تبارك وتعالى والعمل لإعلاء كلمة الله، فعلى أي شيء تؤسس؟ فإذا يا إخوة الأحبة هذا مخطط قديم قديم قديم. يقولون سنقبض بأيدينا على كل مقاليد القوة ونسيطر على جميع الوظائف، وتكون السياسة بأيدي رعايانا، وبذلك نستطيع في كل وقت بقوتنا محو كل معارضة مع أصحابها من الأمميين. احنا قلنا الأمميين يعني غير اليهود. إذن حتى الزعامات نحن والوظائف الكبيرة احنا لا نحددها، حتى نستطيع أن نسحق أي معارضة مع من معهم من الأمميين. يقولون لقد بثثنا، انتبه هذا الكلام أكثر من 100 سنة، لقد بثثنا أن انتهت المسألة، لقد بثثنا بذور الشقاق في كل مكان بحيث لا يمكن اجتثاثه، وأوجدنا التنافر بين مصالح الأمميين المادية والقومية، وأشعلنا نار النعرات الدينية والعنصرية في مجتمعاتهم، ولم ننفك عن بذل جهودنا في إشعالها منذ 20 قرنا. ولذلك من المستحيل على أي حكومة أن تجد عونا من أخرى لضربنا، وأن الدول لن تقدم على إبرام أي اتفاق مهما كان ضئيلا دون موافقتنا، لأن محرك آلة الدول في قبضتنا. الكلام ده دائما هكرر، وأنا طول ما أنا بتكلم هقول الكلام ده مر عليه أكثر من 100 سنة، هكرر عشان تعرف المخطط قديم، تعلم أن المخطط قديم قديم قديم. وهذا يقول لقد بثثنا، يعني احنا خلاص محضر لها من زمان، يعني عملناها، قاموا بالفعل ايامها، قاموا بالفعل. هذا يحتاج ان يمسك هذه الجزئية ويقول لك دي دولتي، وهذا جزئية، وهذا وهذا وهذا. سبحان الله، وكل واحد على يعني ما هو فيه يريد ان يدافع عنه باي شكل، وهذا اشتراكي وهذا بعثي وهذا شيعي وهذا سني، ونعرات دينية وأفكار وأفكار. لماذا؟ الغرض أن يفضل في تناحر دائما بينهم، وفي المرجع في الآخر لو حب يبرموا أي شيء من تحت حتى لما يكون ظاهر، يعني ممكن يعلنوا كلام إحنا ما نحب نأخذ. يعني أكثر واحد فيهم يقول لك دائما إيه، نحن لا نأخذ قراراتنا من أحد، نحن أصحاب إرادة قوية وقراراتنا من صوتنا ومن إرادتنا. ويجي لك من وراء يصوره لك في الإنترنت وهو مع شارون، وهو بيحضر هذا بريز، وهكذا صور موجودة وحقيقية مش مؤلفة يعني مفبركة، بل هم يفضحون أنفسهم. يعني واحد منهم جاء على الإعلان قال إحنا موقفنا صريح غير الدول اللي بتشتغل من وراء ستار، احنا موقفنا صريح من هذه الحرب، في غيرنا بيشتغل من وراء ستار. يعني هم نفسهم يفضحون انفسهم، نسأل الله العفو والعافية. فاذا هذا البروتوكول او هذه العبارة منهم منذ اكثر من 100 سنة، بان المسألة في شقاق، يوجد الشقاق بين الامم، بين الدويلات الصغيرة، نعرات قوميات شعارات، وشبعنا من الشعارات منذ يمكن اكثر من 50 سنة يرددون شعارات، وأقصى دولة تتحد مع الأخرى يمكن 10 سنوات ولا 15 سنة، وبعدين يحصل بينهم تنافر وتناحر مرة أخرى وهكذا. نذكر جملة الأخيرة هذه، لأن في عندنا طبعا كثير جدا نحتاج لتكملت إن شاء الله نكتفي بهذه الجملة إن شاء الله. يقولون: لقد هيأنا الله لحكم العالم. هذا بقى التفضيل: لقد هيأنا الله لحكم العالم وزودنا بخصائص وامتيازات لا توجد عند الأمميين، ولو كان في صفوفهم عباقرة لاستطاعوا مقاومتنا. هنا قف عندها شوية. يقولون احنا يعني مزودين عند الله سبحانه، ربنا ده احنا قضاء الله وقدر، احنا مهيئين لسيادة العالم والسيطرة عليها، وزودنا الله بخصائص معينة، ومهما كانوا مهما فعلوا الأمميين مش هيصلوا إلينا، احنا لو كان فيهم عباقرة لاستطاعوا مقاومتنا. لكنه يريد أن يقول: ولكنهم أغبياء ولا يرددوننا إلا ما نقوله نحن. وبالفعل الآن من هم أفهم الناس لليهود؟ المؤمنون الصادقون القارئون والفاهمون للكتاب والسنة، يعرفون أنهم أولا كل هذا الذي يتكلمون عنه، لو أن هناك أمة فهمت دينها واستعانت بربها وبدأت تبني نفسها لا يمكن أن يقف في وجه هؤلاء الكفرة، لأن تجربتنا في الحياة موجودة ووقعنا موجود. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بفئة قليلة في زمن في تاريخ الدنيا أو في تاريخ عمر الدنيا والإصلاح يعتبر زمن قياسي، رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في سن 40، 13 سنة في مكة، 11 سنة في المدينة، يعني أقل في حوالي 24 سنة هجرية، استطاع أن يغير وجه الأرض. ومن بعده تولى الخلافة أبو بكر ثم عمر، نستطيع أن نقول أنهم سيطروا على الدولتين العظميين أعظم القوة، الفرس والروم، وصارت الأرض كلها تخضع لسلطان من؟ لسلطان الله تبارك وتعالى، ثم لسلطان المسلمين، ولا يحكم فيها إلا بشرع الله. ما استطاع اليهود بمكرهم وبكيدهم للنبي عليه الصلاة والسلام بطوائفهم الثلاثة أن يعرقلوه، لأنه كان متنبها لهم، والصحابة كانوا على دراية بكل ما يفعله اليهود. فإذا هذا الكلام كله مع من؟ مع أمة من الأغبياء لم تفهم دينها ولم تفهم كتاب ربها ولا سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فيقولونهم لو في عباقرة منهم يعني رجعوا إلى دينهم لاستطاعوا مقاومتنا، لكن مدام هم يتحركون كما نشاء لهم الحركة وكما نريدهم أن يتحركوا فلن يستطيعوا مقاومتنا أبدا. إذن اليهود يعرفون من هم المسلمون، ويعرفون من هم الذين يستطيعون أن يوقفوهم عند حدهم. فإذا هذه أمور، لما التاريخ يقول ذلك، لما تكلم رجل في إحدى الصحف عن موشي ديان وقال هذه الحرب ليست هي النهاية بيننا وبينكم، ولن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتل المسلمون اليهود حتى ينطق الحجر والشجر، يا مسلم يا عبد الله ورأي يهودي فاقتله فيقتله الحجر والشجر إلا شجر الغرقد فإنهم الشجر يهود. قال موشي ديان، وكان رئيسا للدفاع، كان وزير الدفاع الإسرائيلي في حرب 67، قال: هذا نؤمن به تماما، ولكن لستم أنتم، يعني لستم أنتم الطائفة التي ستفعل بنا هذا. فهو يوقن بذلك، ولذلك وزارة الزراعة الإسرائيلية لماذا تشجع من زراعة شجر غرقد؟ الناس اللي عايشين في فلسطين وفي ضواحيها يعرفون كيف تشجع وزارة الزراعة الإسرائيلية على زراعة هذا الشجر، لأنهم يثقون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنهم يقولون أن ليس هؤلاء إنما هم كما نريد نحن، كما نريد نحن. وبعدين خذها قاعدة: إن جاءت شخصية وامتدحها اليهود والصليبيون فاعلم أنها شخصية عميلة. يقول لك فلان لو تتبع كلامنا هيعم الوئام والسلام في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة فلسطين لو مشى على حسب ما هو متفق عليه. شخصية إسلامية يرضى عنها اليهود والنصارى فاعلم أنها عميلة. لماذا؟ من أين استنبطت هذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا بأنهم لن يرضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل في خلق كخلق رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى لا يرضوا عنه؟ إذن لو جاءت شخصية في مثل شخصية النبي صلى الله عليه وسلم لن يرضى عنها اليهود والنصارى. فكيف بما دونه صلى الله عليه وسلم؟ ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. فاعلم أن شخصية تمدح من قبل اليهود والنصارى في الإعلام ويرضى عنها اليهود والنصارى، فاعلم أن عليها استفهامات كثيرة جدا مدام قد رضوا عنه. فإذا نقف عند هذه المقولة، وهي مقولة أن الله هيأهم لهذا وزودهم باختصاصات وامتيازات لا توجد عند الأمميين، ولو كان في صفوف مع باقر لاستطاعوا مقاومتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يلهمنا فهم ديننا، ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين وأن يدمر أعداء الدين. إخوة الأحبة، كل شيء ينزل بهذه الأمة إنما ينزل بعلم الله تبارك وتعالى وبقدرته وبحكمته، فإياك إياك أن تتضجر لقضاء الله وقدره أو من قضائه وقدره، وإياك إياك أن تنقطع عن الوقوف ببابه. قف بباب سيدك وتضرع لسيدك، عسى الله تبارك وتعالى أن يكشف هذه الغمة، وسيكشفها إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى إن مضت عليها سنون ستنكشف، لأن الله تبارك وتعالى قال: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأذكركم بدرس التفسير غدا إن شاء الله تبارك وتعالى من سورة التوبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.